أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. أما الكلام في دلالة رواية الحضرمي فإنه بلحاظ ذيلها تدل على عدم جواز تمكين أعداء الدين من السلاح في زمان عدم الهدنة، حيث يستفاد من القضية الموجودة في ذيل الرواية بمنطوقها أنه إذا كانت المباينة، يعني لا توجد هدنة، حرم عليكم أن تحملوا إليهم السلاح. وهذا المقطع يستفاد منه حرمة تمكين أعداء الدين من السلاح، لا حرمة بيع السلاح. والنسبة بين البيع وبين التمكين العموم والخصوص من وجه، إذ قد يحصل بيع ولا يحصل تسليم، وقد يحصل تسليم من غير البيع، فكيف يتمسك بهذا الذيل لإثبات حرمة البيع مع أنه ناظر إلى حرمة التمكين؟ ويمكن أن يجاب عن ذلك بما أشرنا له في بعض المطالب من أنه التفكيك بين التمكين والتسليم وبين البيع مستهجن بالنظر العرفي، فإن العرف لا يرى معنى لإمضاء المعاملة وصحتها دون ترتب الأثر المهم منها الذي يكون بمثابة اللازم الواضح لها، وهو مسألة التسليم. وحينئذ حرمة التسليم تقتضي بالنظر العقلائي أو بالنظر العرفي عدم شمول أدلة الإمضاء إلى هذا البيع، وإلا لو شملته أدلة الإمضاء للزم من ذلك التفكيك بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي اللذين هما بمثابة المترابطين. بل قد يقال كما أشرنا له في بحث بيع الكلب بأنه يلزم توارد حكمين متنافيين على موضوع واحد، وذلك لأنه بناء على صحة البيع يجب الوفاء بالعقد، ومقتضى وجوب الوفاء بالعقد وجوب تسليم مال الغير لصاحبه. وحيث إنه ببركة البيع صار السلاح ملكا لأعداء الدين فيجب التسليم. ومن جهة أخرى يقول الشارع يحرم التسليم ببركة هذا النص وغيره من النصوص، فيلزم توارد حكمين متنافيين على موضوع واحد، ومقتضى بطلان ذلك عدم نفوذ المعاملة، لأن التفكيك بين التسليم وماذا ومسألة الصحة غير عرفيين. هذا تمام الكلام في دلالة الرواية. إذن الرواية دلت على حرمة بيع السلاح إلى أعداء الدين. أيضا مما يستدل به على حرمة بيع السلاح ما ورد في رواية هند السراج. وهذه الرواية تارة تبحث بلحاظ السند وأخرى بلحاظ الدلالة. وأما بلحاظ السند فإنه يوجد في سندها هند السراج وهو الراوي المباشر، ومن قبله أبي سارة، وكلاهما مجهولان. وحينئذ قد يقال بأن الرواية لا يمكن العمل بها. ويمكن التغلب على هذه المشكلة بأحد المباني في أصحاب الإجماع، حيث قد يقال بأن الرواية يوجد في سندها الحسن بن محبوب، والسند إليه صحيح، يعني السند إلى الحسن بن محبوب صحيح، لأن المشكلة نشأت من بعد الحسن بن محبوب. فهنا بناء على بعض التفسيرات وبعض المباني في وين في أصحاب الإجماع، حيث الدعية بأن الأصحاب أجمعوا على تصحيح ما يصح عن جماعة، ومنهم الحسن بن محبوب. فاستفاد البعض بأنه بأحد مبنيين، يعني بأحد مبنيين. المبنى الأول أن يقال متى ما كانت الرواية صحيحة إلى أحد أصحاب الإجماع فلا ينظر إلى من بعده، فيمكن اعتبار الرواية. متى ما صحت الرواية إلى أصحاب الإجماع فيصح العمل بها. المبنى الثاني نقول لا، هذه العبارة التي ذكرت يستفاد منها توثيق من بعد من؟ توثيق من بعد أصحاب الإجماع. الأصحاب صححوا العمل بما يصح، فإذا ثبتت الصحة إليه فقد صححوا العمل. وظاهر تصحيح العمل إما الاعتماد على القرائن الوثوق، وإما الاعتماد على شنو؟ على الوثاقة. واحتمال اعتمادهم على القرائن في جميع هذه الروايات التي تنتهي إليهم بعيد جدا، بحيث تضافرت القرائن في جميع الروايات التي نقلوها هؤلاء أصحاب الإجماع، خصوصا الإجماع الكبير اللي هو 18. واضح من البعيد جدا أن يقال جميع هذه الروايات التي تصح إليه فيها قرائن الوثوق، وأجمعت العصابة على تصحيح، أجمعت على هذه القرائن، يعني لا صار فيها نزاع ولا صار فيها خلاف مع شدة الخلاف وماذا والبينون بين العلماء في طريقة تحصيل الوثوق والاطمئنان. وهذا كاشف واضح على أنه لم يصححوا إلا لأجل وثاقة من؟ إلا لأجل وثاقة هؤلاء الموجودين في سلسلة الأسناد. فيكون هذا الكلام الذي ذكر دليل على وثاقة من يروي عنه بعض أصحاب الإجماع. وهذان الشخصان قد روى عنهم الحسن بن محبوب وهو من أصحاب الإجماع، فتكون الرواية تامة. فإن بنينا على أحد هذين المسلكين فإنه يمكن الاعتماد على الرواية، وإن لم نقبل بذلك وقلنا بأنه غاية ما يستفاد من هذا الكلام من الشيخ الطوسي بأنه فقط يصح العمل بلحاظ هؤلاء الذين يرون، لا بلحاظ سلسلة الأسناد أو ما شاكل ذلك. والبحث مفصل في محله. إذن يمكن التغلب على مشكلة السند في الرواية بأحد هذين المبنيين، ولكن لو تمت الكبرى، التفتوا المطلب، لو تمت الكبرى فقد يدغدغ في الصغرى، وذلك لأنه لو ثبت أن الحسن بن محبوب من أصحاب الإجماع فقد يتم بناء على الكبرى المذكورة، ولكن قد يشكك ويدغلق في ذلك، لأنه الشيخ الطوسي عندما نقل هذه العبارة ذكر هذا المقطع وقال بعضهم مكان الحسن بن محبوب الحسن بن فضال، واضح، وذكر بعضهم أو وقال بعضهم مكان ماذا الحسن بن محبوب الحسن بن فضال. وحينئذ قد يقال أن اختلاف النقل يوجب اشتباه الحجة بالله حجة. فمن هم الذين ذكروه الأصحاب؟ هل ذكروا الحسن بن محبوب أو الحسن بن شنو؟ الحسن بن فضال. وحينئذ للتردد في النقل، لأن هنا نقلان، أحد النقلين فيه من؟ الحسن بن محبوب، والنقل الآخر فيه من؟ فيه الحسن بن فضال. ومع اختلاف وتعدد النقل، مع أن المنظور له عند الأصحاب واحد وتردد بين شخصين، هذا يوجب اشتباه الحجة بالله حجة. فمن هو المنظور في كلمات الأصحاب؟ وحينئذ هذا يوجب عدم ثبوت أنه الحسن بن محبوب من أصحاب الإجماع لمعارضته لنص آخر. فتأمل في المطلب، الوقت ضيق ممكن شي نقوله بعد، فتأمل في المطلب، فيمكن أن يجاب بشيء كذا إذا تأملوا. المهم، إذن لو ثبتت الكبرى وثبتت الصغرى فيمكن الاعتماد على الرواية. وأما دلالة الرواية فواضحة، نقرأها، فنقرأ الرواية السابقة. قال منها رواية الحضرمي قال دخلنا على أبي عبد الله عليه السلام فقال له حكم السراج ما ترى في من يحمل إلى الشام من السروج وأداتها؟ قال لا بأس، أنتم اليوم بمنزلة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، أنتم في هدنة. هناك عدة احتمالات في قوله أنتم بمنزلة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، ولا يتوقف عليها الاستدلال. نذكر بعضها، منها بالسرعة يعني، منها أنكم كأصحاب الرسول، أنكم كأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله المؤمنين والمنافقين، فإنهم كانوا في حالة هدنة لا يتحاربون. المنافقين في المجتمع الإسلامي كانوا أعداء للدين، لكنهم كانوا في حالة هدنة بينهم وبين المسلمين فلا يتصارعون. هذا احتمال. احتمال آخر أن المراد كأصحاب رسول الله مع مشركي قريش، حيث كان المسلمون في حالة هدنة مع ماذا؟ مع مشركي قريش. احتمال ثالث أن منظور الإمام الصادق سلام الله عليه بأنتم كأصحاب أنتم بمنزلة أصحاب رسول الله الإشارة إلى من كان من أصحاب رسول الله الذين وقفوا مع علي بن أبي طالب سلام الله عليه، ماذا؟ القليلين مقابل الغير البغاة، فكانوا هناك حالة أدنى بين أصحاب رسول الله الذين هم أصحاب علي سلام الله عليه، فمع ماذا؟ مع البغاة والخارجين عليه. على كل حال لا يتوقف الاستدلال على تحديد ما معنى أنتم بمنزلة أصحاب رسول الله، المهم أنتم في هدنة. فإذا كانت المباينة حرم عليكم أن تحملوا إليهم السلاح والسروج. ومنها رواية هند السراج، هند اسم رجلها مو مرأة شيخنا، رواية هند السراج قال قلت لأبي جعفر عليه السلام أصلحك الله، إني كنت أحمل السلاح إلى أهل الشام فأبيعه منهم، فلما عرفني الله هذا الآن صار مواليا ضقت بذلك، واضح كنت أحمل السلاح إليهم، وقلت لا أحمل إلى أعداء الله، فقال احمل إليهم وبعهم. هات الضايا كل شيء ماكو وأحمل، هي واضح أنه هذا في مقام توهم الحاضر، قال أمر في مقام يفيد الإباحة. قال احمل إليهم وبعهم، فإن الله يدفع بهم عدونا وعدوكم، يعني الروم، فإذا كان الحرب بيننا فمن حمل إلى عدونا سلاحا يستعينون به علينا فهو مشرك. واضح. فيستفاد من ذيل الرواية أنه في حال الحرب لا يجوز حمل السلاح إلى أعداء ماذا؟ إلى أعداء الدين. والمراد من الحرب هنا أحد معنيين، إما قيام الحرب الفعلية كما ذكرنا سابقا، إما قيام الحرب الفعلية بين المسلمين وغيرهم أو بين نفس المسلمين أعداء الحق ومع فئة الحق، وإما أن يراد من الحرب هو شنو؟ الحرب بالمصطلح الشرعي في قبال الهدنة والصلح. فالمراد من الحرب هنا المراد منه المباينة، يعني عدم وجود هدنة، وذا بحيث يتربص ويترقب الحرب وإراقة الدم في أي وقت بحيث لا تحقن الدماء. كثير من الأعلام حملوا الحرب على المعنى الشرعي بلحاظ تبع النصوص، ليس المراد من الحرب يعني قيام حرب فعلية بين المسلمين وغيرهم، بل حالة شنو؟ حالة عدم الهدنة الذي يتربص به ماذا؟ يتربص القات والقتال في أي لحظة. الشيخ الأعظم يقول مما ذكرنا من هذه الطائفة المفصلة اتضح أنه لا يصح التمسك بما دل على الجواز مطلقا ولا ما دل على المنع مطلقا، بل مقتضى هذه الطائفة ماذا؟ أن تكون شاهد جمع بين الطائفتين المتعارضتين. ويذكر في الكتاب رواية تدل على الجواز مطلقا وهي رواية مكاتبة الصيقل، وينقل روايتين تدل على المنع مطلقا ودلالتهما ليس فيها شيء كثير، نقرأهما ثم نعلق على ما ذكره المصنف. قال: وصريح الروايتين بالمنطوق، لأن التمسك بالمنطوق عبر بالصريح. قال: وصريح الروايتين اختصاص الحكم بأي حكم؟ حرمة بيع السلاح أو حمل السلاح بصورة قيام الحرب بينهم وبين المسلمين. وايش قصدك بالحرب؟ قال: يعني وجود المباينة في مقابل الهدنة، وليس المراد منه الحرب بالمعنى العرفي، الحرب بالمعنى الشرعي، يعني عدم وجود الهدنة. ولهذا قال يعني، تصدى إلى تفسيرها، ليس المراد من الحرب قيام حرب فعلية. قال: يعني وجود المباينة في مقابل الهدنة، وبهما وبالروايتين يقيد المطلقات جوازا ومنعا، مع إمكان كما سيأتي دعوى بعضها في ذلك أن من أول الأمر التي ذكروها دالة على الإطلاق منعا أو جوازا، بعضها يستفاد منها أن المنع أو الجواز مختص بصورة ماذا؟ بصورة قيام الحرب، كما سيأتي في فصل المنع. هناك رواية يتمسك بإطلاقها على عدم جواز بيع السلاح مطلقة، مع أنه يمكن أن يقال، هناك احتمال فيها سيأتي، يمكن أن يقال أنها في نفسها مختصة من أول الأمر بصورة حرب، لا أنها مطلقة ونحتاج إلى تأخيرها من مكان آخر. واضح؟ قال: مع إمكان دعوى ظهور بعضها في ذلك. إذا كان الاختصاص، وهذا إشارة إلى رواية علي بن جعفر الآتية الدالة على المانع. مثل أطنى روايات الآن، هذا يذكر الشيخ العظم مثل روايات تدل على الجواز أو المنع مطلقا، مثل هذه ما يدل على الجواز مطلقا، مثل مكاتبة الصيقل، والرواية ضعيفة بأبي قاسم الصيقل وهو لم يوثق. قال: أشتري السيوف وأبيعها من السلطان الجائر، من السلطان، ومن الواضح أن ما هو المراد من السلاطين؟ سلاطين الجور، واضح، سلاطين الجور، أعداء الدين، والذين هم في قبال من؟ والذين هم في قبال الحق. أجائز لي بيعها؟ فكتب: لا بأس به. مقتضى إطلاقها أنه يجوز بيع السلاح، سواء كان هذا السلطان في حالة أذن مع أهل الدين، مع أهل الحق، أو كان في حال شنه؟ في حال الحرب، وفي حال المباينة. هذه رواية تدل على الجواز مطلقا، الآن روايتان تدلان على المنع مطلقا. قال: ورواية، هي ما يدل على المنع، ورواية علي بن جعفر. واضح هناك بحث ذكرنا سابقا أن هناك إشكالات في روايات علي بن جعفر في قرب الإسناد، ويمكن يعني خصوصا المشكلة في النسخة الواصلة، أن نسخة وجادة وما شاكل ذلك. بعض الأعلام يقول بأنه الرواية إذا كانت موجودة في كتاب قرب الإسناد ولم ينقلها أحد المحمدين الثلاثة ولا صاحب الوسائل فمشكل، أما إذا نقلها ماذا؟ صاحب الوسائل أو أحد المحمدين الثلاثة، فإنه لا مانع من الأخذ بها لوجود طريق صحيح تام، خصوصا من صاحب الوسائل إلى من؟ إلى كتاب علي بن جعفر، فقد وصله الكتاب بسند صحيح، فتندفع مشكلة أنه هذا كتاب وجادة وما في السند وما شاكل ذلك. ولهذا بعضهم يقول متى ما تصدى صاحب الوسائل لنقل الرواية يمكن الاعتماد عليها، وإن كان عندنا مشكلة في أصل كتاب علي بن جعفر، وهذه الرواية نقلها صاحب من؟ صاحب الوسائل. قال: ورواية علي بن جعفر عن أخيه قال: سألته عن حمل المسلمين إلى المشركين التجارة، يصير التاجر ياهم، قال: بيع البضائع، كما يقولون الآن بيع البضائع، واضح. قال: سألته عن حمل المسلمين إلى المشركين التجارة، قال: إذا لم يحملوا سلاحا فلا بأس. هذا الرواية في احتمالين شيخنا، احتمال الأول مراد لم يحملوا سلاحا، هؤلاء المسلمين الذين يتاجرون مع من؟ يحملون التجارة إلى المشركين. أيها المسلمون أنتم تحملون ماذا إلى المشركين التجارة؟ جائز، ما لم تحملوا شنه؟ السلاح، إن ما لم تبيعوا السلاح. فيجوز بيع وشراء بيع البضاعة أو بيع البضاعة عليهم بشرط أن لا تبيعوهم السلاح. شوف رواية سألته عن حامل حام عبار حمل المسلمين إلى المشركين التجارة، قال إذا لم يحملوا سلاحا فلا بأس. فنرجع يحملوا إلى من؟ إلى المسلمين. هذا احتمال. احتمال آخر، وبناء على الاحتمال الأول تكون الرواية من أدلة المنع مطلقة، لا يجوز حمل السلاح إلى المشركين مطلقة، سواء كانوا في حالة هدنة أو لم يكونوا في حالة هدنة. احتمال آخر أنه الضمير يرجع إلى من؟ يرجع إلى المشركين، إذا لم يحملوا المشركين سلاحا، وإلا لو حملوا السلاح فلا يجوز لكم أن تتاجروا معهم، ومقتضى إطلاق أو عدم التفصيل في أنواع التجارات حرمة أبرز أنواع التجارة شنو؟ التجارة السلاح الذي يستعينون بها على ماذا؟ على المسلمين. وبناء على إرجاع الضمير إلى ماذا؟ إلى المشركين، تكون الرواية من أدلة التفصيل.
يعني يحمل السلاح
بمعنى
يقاتلون،
بلي بلي، يعني يحمل المشركين السلاح. والظاهر من الرواية المعنى أي معنى؟ المعنى الأول قال سألته عن حمل، قال إذا لم يحملوا. فناظر إلى السؤال، من هو المسؤول عنه في السؤال؟ حمل المسلمين. ظاهر السؤال أن يتكلم عن حمل المسلمين، قالوا إذا لم يحملوا. ظهر الرواية بلحاظ مطابقة الجوال والسؤال، وأن الجواب ناظر للسؤال، وحيث أن الضمير في السؤال حمل المسلمين، الله إذا لم يحملوا المسلمين، وهذا إذا لم يحملوا المسلمين سلاحا. وهذا ما فهمه أكثر العقل أعلام، بعضهم شكك في الرواية قال مجمل. ومثله ما دل على المانع ما في وصية النبي صلى الله عليه وآله، معروفة وصية النبي ضعيفة السناد، واضح وضعيفة بعدة أشخاص، منهم أنس بن محمد، أنس بن محمد أبيه، واحد يسمونه حماد بن عمار. فوصية النبي لعلي عليه السلام ضعيفة السناد. قال يا علي كفر بالله العظيم من هذه الأمة 10 أصناف، وعد منهم بائع السلاح من أهل من؟ من أهل الحرب. فيستفاد من هذه الرواية عدم جواز بيع السلاح إلى أهل ماذا؟ إلى أهل الحرب. وقلنا المراد من أهل الحرب معنى الذي ليس بينه وبين المسلمين شنو؟ هدناه وصلح وعهد وذمام. من خلال هذا العرض العريض يتبين بأن الشيخ الأعظم يرى أن الصحيح في هذه المسألة بلحاظ الروايات التفصيل بين حالة الهدنة وبين حالة شنو؟ وبين حالة المباينة. ففي حالة الهدنة يجوز البيع، وفي حالة المباينة لا يجوز البيع. من خلال هذا العرض من خلال هذا الكلام يقول الشيخ الأعظم يتبين بطلان عدة أمور ذكروها الأصحاب. الأمر الأول يتعرض الآن بعدما أسس كلامه، أسس مبناه، يتعرض إلى ماذا؟ بطلان إبطال بعض الكلمات الموجودة في المقام. الدعوة الأولى ما ذكره الشهيد الأول في حواشيه، وهو أنه بيع السلاح حرام مطلقا في حال الحرب والصلح، واستدل على ذلك بأن فيه تقوية الكافر على المسلم، ومقتضى حرمة تقوية الكافر على المسلم هو عدم جواز بيع السلاح على كل حال. الشيخ الأعظم يعلق على هذه الدعوة بإشكالين. الإشكال الأول أن هذا شبيه بالاجتهاد في مقابل النص. ما نقول اجتهاد في مقابل النص، نقول شبيه بالاجتهاد في مقابل النص. لماذا؟ لأنه بعد وجود هذه النصوص التي دلت على جواز بيع السلاح في حالة الهدنة وفي حالة الصلح، كيف تقول لا يجوز بيع السلاح وتأتي بدليل من دليل عام تقوية الكفار، مع أن الروايات صرحت في المورد بجواز بيع السلاح؟ فرفع اليد عن النصوص والتمسك بأمر عام وأم ودليل عمومي ودليل كلي لا يصح مع فرض وجود نصوص، فهذا مساوق لطرح الدليل المذكور، وحينئذ يكون هذا أشبه بالاجتهاد وذكر علل ماذا علل خاصة في مقابل النص. احنا نذكر كلام الشيخ بعدين نعلق عليه. الإشكال الثاني، لو تنزلنا عن الإشكال الأول، فنفس الدليل الذي ذكره غير ناهم حيث استدل على حرمة بيع السلاح مطلقا بدعوى أن فيه تقوية الكافر على المسلم، وقد ذكرنا في أول ما دخلنا هذا البحث أنه لا ملازمة بين بيع السلاح وبين تقوية شنو وبين تقوية الكافر، إذ قد يبيع السلاح في حالة الهدنة والصلح، وهذا لا يساوق تقوية الكافر على المسلم، لأنه لا يوجد حرب، لا توجد هناك شنو، لا توجد هناك ماذا، هناك حالة مباينة بين المسلمين حتى تقول تقوية الكافر على المسلم، أو يكون بين الكفار بعضهم وبعض قتال، فأنا أقوي الكافر على الكافر لا الكافر على المسلم، أو أبيعه بسلاح ضعيف بحيث لا أتأثر عن المسلم، عندي أسلحة أقوى، وما شاكل ذلك من الاحتمالات. فدعوى أن هذا موجب لتقوية الكفار على المسلم ماذا دليل غير ناهض، ودليل ماذا ودليل غير تام. إذن ما أفاده الشهيد في حواشيه محل نظر وتأمل، ولهذا قال فما عن حواشي الشهيد من أن المنقول، هي المنقول مشطوعة في بعض النسخ ما لها معنى، من أن المنقول أن بيع السلاح شيخ
نهيب بنفسك عرض الشهيد
موجود من أن المفروض المنقول داخل أحسن، بس وش معنى المنقول أن بيع السلاح حرام؟ لا الظاهر انه يتبناه الشهيد،
رجعت المصدر هي عبارة ان المنقول لم تغل في بعض النسخ،
بل نسخ الشيخ بلي موجود في النسخة الأصلية المنقول في الكتاب للشهيد
مفتاح الكلام وبالدروس ايضا.
خب المهم الآن ما يتأثر كثير المنقول، الآن هو رأي أو ما رأي في النتيجة، صاحب هذا الرأي عليه هذا الإشكالات تسجل، هو ذكر أو ما ذكر المهم بحث آخر، أنه صاحب هذا الرأي ترد عليه هذا الإشكالات، هو رأيه أو رأي غيره ينقله مو مشكلة. أن بيع السلاح حرام مطلقا في حال الحرب والصلح والهدنة لأن فيه تقوية الكافر على المسلم فلا يجوز على كل حال. قال فما عن حواشي الشهيد شبيه أو شبه الاجتهاد في مقابل النص مع ضعف دليله كما لا يخفاها. يمكن التعليق على ما أفيد بأنه قد يقال مقتضى الجامع بين النصوص هو هذا القول الذي إما أن نختاره الشهيد أو نقله عن جماعة، هذا مقتضى الصناع شيخنا، وذلك لا أنه اجتهاد في مقابل النص، بل هذا هو مقتضى النص، ببيان أنه مقتضى الأصل في المسألة كما ادعى الشيخ الأعظم أنه يجوز بيع السلاح. فإن قبلنا بهذا الأصل ولم ندغلق فيه نأتي إلى الروايات. الشيخ الأعظم عرض روايتين وهما أهم روايتين في البحث الدالة على التفصيل، رواية الحضرمي ورواية هند السراج، هاتان الروايتان إنما هما واردتان في أعداء الدين من المسلمين لا من الكفار، إذا كان بين أهل الحق من المسلمين وأهل الباطل كأهل الشام ماذا عداوة أهل الباطل مباينة، فقالت الرواية في هذا الظرف إن كان بينهما هدنة فيجوز بيع السلاح لهم، إن لم يوجد بينهم وبين أهل الحق هدنة ومباينة فإنه حينئذ لا يجوز بيع السلاح. وكلتا الروايتين ناظرتين إلى أعداء الدين من المسلمين كالبغاة، ولا نظر لها إلى من؟ إلى المشركين. لاحظوا الرواية الأولى قال ما ترى في من يحمل إلى الشام؟ قال أنتم بمنزلة أصحاب الرسول، أنتم في هدنة، فإذا كان حرم عليكم أن تحملوا إليهم. إلى من؟ إلى أهل الشام. رواية هند السراج: إني كنت أحمل السلاح إلى أهل الشام فأبيعه. من كل منظور الرواية من أهل الشام؟ فإذا كان الحرب بيننا وبين فمن حمل إلى عدونا سلاحا يستعينون به علينا فهو مشرك. الظاهر أن المنظور في كلتا الروايتين شنو؟ الروايتين هم أهل أهل الباطل. وحينئذ يقال بالتفصيل كما ذهب له أيضا ابن البراج. إذا هذا مو الشهيد الثاني شهيد نوت ينقل، الظاهر هذا ابن البراج. ابن البراج ذكر هذا المطلب، قال لا بد من التفصيل بين بيع السلاح إلى أعداء الدين من المسلمين وبين بيع السلاح إلى المشركين والكفار، فالأول لا بد من التفصيل كما يستفاد من رواية هند السراج ورواية الحضرمي. وأما بالنسبة إلى المشركين فيشملهم رواية المنع المطلقة، فروايات المنع ناظرة إلى شيء غير روايات التفصيل أصلا، فيشمله رواية علي بن جعفر: سألته عن حمل المسلمين إلى المشركين التجارة، ناظر المسلمين والمشركين، فقال إذا لم يحملوا سلاحا فلا بأس. فيستفاد منها أنه لا يجوز بيع السلاح مطلقا على من؟ على على المشركين. المسلم لا يجوز له أن يبيع السلاح على المشرك. وكذا ما ورد في وصية النبي: بائع السلاح من أهل الحرب. فالروايات المطلقة الدالة على المن ناظرة إلى موضوع، والروايات المفصلة شيخ إبراهيم ناظرة إلى موضوع آخر. بل مطلقة الرواية مطلقة. فمقتضى الصناعة أنه لا يجوز بيع السلاح إلى المشركين مطلقا، وأما بالنسبة إلى المسلمين فهنا ينبغي التفصيل. فهذا هو مقتضى النص، لا أنه اجتهاد في قبال الناس. واضح؟
كشفنا رواية وصية النبي صلى الله عليه وآله، لا يستفاد منها التفصيل.
لا، بائع السلاح من أهل الحرب،
يعني أهل الحرب يعني من لم يكونوا في هدنة.
بلي، لا، أهل الحرب.
أهل الحرب يعني مطلق الكفار.
بلي مطلق الكفار الحرب. أوكي. أهل الحرب الظاهر من مطلق الكفار، أنه الذين بينهم وبين المسلمين ذمام، يقول أهل الحرب محقونين لأجل الذمام لأجل الهدنة، ولهم من أهل الحرب يبقون.
والاصطلاح.
بل اصطلاح الحرب، بل سلاحهم من أهله يقول على من أهل الحرب. لأن أهل الحرب نفسهم تارة يكون بينهم وبين المسلمين ذمام وعهد تحقن به الدماء، فيطلق على عنوان أهل الحرب عام من كون هدنة أو غير هدنة. إذن يستفاد من الروايتين شنو؟ أنه مقتضى الصناعة هو التفصيل. هذا توجيه. توجيه آخر شيخنا، بأنه لو تنزلنا عن التفسير أو تنزلنا عن البيان الأول، عندنا الرواية التامة سندا عندهم رواية شنو؟ علي بن جعفر هي التي عندهم تامة. وأما رواية هند السراج ورواية الحضرمي فروايات غير تامة سندا عندهم عند كثير من الأصحاب، خصوصا الشهيد الأول الذي هو مسطرة في مسألة الرجال ومسألة السند، وابن البراج دليل. يقولون هاتان الروايتان غير تامتي السند، فلا يوجد في الميدان إلا رواية علي، صحيحة علي بن جعفر. ومقتضى صحيحة علي بن جعفر بإطلاقها هو حرمة الحمل السلاح ماذا إلى المشركين مطلقا، ولا يوجد دليل يوجب رفع اليد. فلو تم سند رواية الحضرمي أو تم سند رواية شنو؟ هند السراج، قد يقال بأنه يمكن إذا رفعنا يدنا عن أشكالنا الأول وقلنا أنها ناظرة إلى حتى المشركين، يمكن الرفع اليد عن التفصيل. وحينئذ دعوى أن هذا اجتهاد في مقابل الناس غير تام. ملتفتين؟ إذن هذا توجيه ثاني. توجيه ثالث: من يرى أن هذا من مصداق للإعانة على الحرام، شيخنا لا يقبل روايات التفصيل، يقول هذه الروايات مخالفة للكتاب، مخالفة لحكم العقل. كما ضربوا روايات بيع العنب، بيع العنب 10 روايات ما قبلوها شيخنا، ما بالك بيع السلاح. بيع العنب بيع العنب لم يقبلوا. ما برك بيع السلاح شيخنا سيف إبراهيم، بيع سلاح ولا بجهاز سلاح، روايتين وهم الحال فيهم هكذا. فإذا قلنا بأن العقل كما يرسي الإمام يقول العقل القطعي يرى حرمة بيع العنب على من يعلم أنه يصنعه خمرا، ما بالك بيع السلاح على أعداء الدين الذي فيه مظنة التقوية والاستعانة ولو في المستقبل لأنه في حالة النصاح بعدين يمكن ترتفع الوزن يستفيدون من هذا السلاح في الحرب على المسلمين. فأو مخالف لما دل من الكتاب ولا مذ ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ما دل على حرمة الإعانة بعد وضوح استهجان تخصيص دليل حرمة الإعانة، فلا أقل إن لم نقبل بالرواية نقول تحصل المعارضة بين ما دل على حرمة الإعانة وبين ما دل على جواز بيع السلاح في حالة الهدنة، وحينئذ مقتضى المعارضة إما التساقط وإما نقول مخالف للكتاب فتطرح. وعلى كل حال لا يبقى في الميدان إلا روايات، إلا رواية علي بن جعفر الصحيحة أو إطلاق الكتاب لا تعاونوا على الإثم والعدوان، فحينئذ لا يمكن العمل بالروايات المفصلة حتى لو قلنا بتمامية سندها، لأنه بناء على من يرى أن هذا المورد كما ذكرنا في أول البحث من مصاريخ اللي تذكرون لك الشيخ ما قبله، لكن بناء على مسلك أنه من يرى أن بيع السلاح على أعداء الدين من موارد الإعانة وهو من مصادق الإعانة بالنظر العرفي، ولا يفرق العرف أن هذا في حالة أذنة أو في حالة شنو أو في حالة شنو أو في حالة أو في حالة عدم الهدنة، فإنه يرى أن هذا إعانة على الباطل ويوهن به الحق. بل يعني المشرك، إحنا بحثنا مع المشرك إنه كلام في تقوية الكافر على المسلم، بحثنا في الكافر مع المسلم لأنه هو ما يدعي مطلق الغير الكافر، هو كلام في الكافر مع المسلم. لأجل هذه الوجوه أو غيرها شيخنا بعد ما نذكر غيرها وغيرها، قد يقال بأن هذا ليس اجتهاد في قبال الناس. وأما التمسك بدليل تقوية الكافر على المسلم فهذا مبني على اندراج المورد تحت عنوان الإعانة. هذا تمام الكلام في التعليق الأول الذي ذكره الشيخ والملاحظة عليه. التعليق أو الكلام الثاني الذي ذكره يأتي، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.